الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ذكرنا الحديث الثاني مسألة، وهي الإسلام والإيمان، وأن هذه كلمات شرعية إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. المسألة الثانية بيان مرتبة الإحسان. الإحسان مع الله تبارك وتعالى إنما يدرك بما ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان مع الخلق فهو أن تأتي إليهم الذي يحب أن يؤتى إليك. الإحسان مع الخلق هو أن تأتي إليهم الذي تحب أن يؤتى إليك. والإحسان في العلم أن يتعلم الإنسان أصول العلم وكبار العلم قبل ملح العلم وقبل كبار العلم، فلكل شيء إحسان بحسبه، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. والإحسان مع الله تبارك وتعالى لا تنال إلا بالمجاهدة القلبية. مجرد الأعمال الظاهرة لا تؤدي بالإنسان إلى نيل مرتبة الإحسان، لكن لا بد من إضافة المجاهدة القلبية للمجاهدة الظاهرة، حتى يدرك الإنسان الإحسان. والإحسان من معانيها التقوى، فالمتقي هو المحسن، والمحسن هو المتقي، وذلك لأن التقوى حقيقتها مراقبة الله تبارك وتعالى، وهو الإحسان. المسألة الثالثة بيان أن الناس في الدين على مراتب، وذلك بحسب مراتب الإيمان، فإن الإيمان له أصل، وهو ما به يدخل الإنسان إلى الإسلام، وهناك ما يسميه بعض العلماء الإيمان الواجب، وهو الذي يخرج به الإنسان من الفسق، وهناك الإيمان الكامل، وهو ما يوصف به الإنسان أنه متقي. فالناس إما مسلمون، وهو كل من أظهر الدخول في الإسلام وأظهر الإذعان للإسلام، وإذا انضاف إلى ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات خرج الإنسان من الفسق وأصبح مؤمنا، وإذا انضاف إلى ذلك كونه يتقي الشبهات ويراقب رب البريات دخل في مرتبة الإحسان الذي هو التقوى. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الذي معه أصل الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد التزم الواجبات وترك المحظورات، ومنهم سابق بالخيرات لم يكتفي بالواجبات ولا بترك المحرمات، بل سابق في فعل النوافل والطاعات، وسابق في ترك ما يخدش مثل المكروهات. ولذلك يقول العلماء إن الإسلام دائرة واسعة، وفي داخلها دائرة أضيق وهي دائرة الإيمان، وفي داخل هذه الدائرة دائرة أضيق من الثاني وهي دائرة الإحسان، وأهلها يسمون بالمحسنين والمتقين. فعلى هذا كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ولا ينعكس الأمر، ولا ينعكس الأمر. وهذه مسألة إنما يستفاد منها، أعني مسألة معرفة مراتب الناس في الدين، لأجل أن ينزل الناس منازلهم. فمن أظهر الفسق الظاهر فإنه يقال عنه فاسق، مثل الذي يرتكب المحرمات ظاهرا، ومثل الذي يترك الواجبات ظاهرا. فماذا يسمى عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين؟ يسمى فاسقا. وأيضا هذه المراتب معرفتها مفيد لطالب العلم، من جهة حتى لا يخرج المسلم من الإسلام ومن الإيمان من يستحق الإسلام والإيمان. فالخوارج لم يعرفوا هذه المراتب، وجعلوا الناس كلهم في مرتبة واحدة، فأخرجوا سواد المسلمين من الإسلام، وبناء على أشياء هم يرونها، والمرجئة لا يعرفون هذه المراتب. ولأجل ذلك يقول قائلهم إن إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق، عياذا بالله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة والأخيرة أن علامات الساعة منقسمة إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. الساعة لا يعلم أحد وقتها إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. جاءت الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون متى هو، متى الساعة، لكن الجواب أن زمن ووقت الساعة على التحديد يوما وشهرا وسنة وعقدا وقرنا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أما العلم بأماراتها وعلاماتها فهذا يمكن عن طريق الشرع الذي أخبر عن هذه الأمارات، وواقعا حينما ينظر الناس إلى هذه الأمارات. وهذه الأمارات منقسمة إلى قسمين: علامات تسمى بعلامات الساعة الصغرى، وهذه أولها بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاته عليه الصلاة والسلام، وأما آخرها على وجه اليقين والقطع فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أيضا. ولذلك اختلف العلماء في آخر العلامات الصغرى وهي كثيرة، أعني العلامات الصغرى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث علامات للساعة الصغرى: أن تلد الأمة ربتها ولها صورتان، الصورة الأولى هي التي حصلت في أيام الفتح الإسلامي حينما كان الرجل يتزوج، حينما كان الرجل يتسرى بأمته ثم يولد له مولود منها، فتصبح هذه المرأة أما لتلكم الحرة وهي سيدتها. والصورة الثانية أن تلد الأمة ربتها هي التي وقعت في هذه الأزمنة المتأخرة كثيرا، وهي أن المرأة الشابة تجلس في البيت وتأمر وتنهى أمها وكأنها هي السيدة وأمها هي الخادمة. الأم تطبخ وتغسل وتنظف وتقوم وتجلس، والبنت تخرج وتدخل وتفعل وتفعل وكأنها هي السيدة والأم هي الخادمة. وأما رؤية الحفاة العراة العالة رعاء الشاة فهذا مشاهد في العيان، وهذه من علامات الساعة الصغرى. يتطاول الناس في البنيان، يرى أن جاره بنى دورين وليس له حاجة في البنيان إلا المجاراة، فيبني دورا ثالثا مجاراة لجاره، وهكذا. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الحديث. أما فوائد هذا الحديث فجمة وكثيرة جدا، نذكر من هذه الفوائد على سبيل الاختصار الفائدة الأولى فائدة مجالسة الصالحين، فإن في ذلك علما جما. الفائدة الثانية ظهور الملائكة بأشكال البشر، الفائدة الثالثة عدم مؤاخذة الأعراب الذين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد، لأنهم لا يقصدون بذلك الإهانة ولا يعلمون النهي الشرعي. ففيه دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا ولم يعلم بالنهي الشرعي أنه لا يؤاخذ. ونكتفي بهذه الفوائد. وأما الأسئلة فبعض الأخوان اقترح نترك الأسئلة على كل حديث حتى نستطيع ونتمكن من انتهاء الأحاديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. رواه مسلم.
الحديث الثالث موضوعه بيان أركان الإسلام، وغرض المصنف من إراده بيان ما يبنى عليه الإسلام، وأنه مبني على 5 أركان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرح معاني المفردات مر معنا في حديث جبريل: إلا كلمة بني الإسلام على 5. بني البناء المجهول، وهنا يرد سؤال: لما جاء البناء للمجهول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله الإسلام على 5 دعائم؟ والجواب أن بناء الإسلام على 5 دعائم ليس هو بأمر الله تبارك وتعالى فحسب، بل إن ذلك أمره جل وعلا وإبلاغ أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهذا اللفظ فيه إشارة إلى أن الأنبياء جميعا أديانهم مبنية على هذه الأركان 5، بغض النظر عن ماهية الصلاة عندهم، عن ماهية وقدر الزكاة عندهم، عن ماهية وصورة الصوم عندهم، وعن ماهية الحج عندهم. فالأنبياء جميعا أديانهم مبنية على هذه الأركان 5. فالنبي يأتي ويدعو قومه إلى التوحيد والصلاة ثم الزكاة والصوم والحج، فكل نبي قد بنى دينه على هذه المباني 5، فبني الإسلام على 5 في كل دين من أديان التي هي تدعو إلى التوحيد، في كل دين من أديان الأنبياء، في كل دين من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فآدم عليه الصلاة والسلام دينه مبني على هذا، وموسى ونوح، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بني من البناء المجهول حتى يدخل فيه جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دينهم مبني على هذا. ندخل في مناسبة الحديث. ربما يظن ظان أن هذا الحديث تكرار، لأن معناه موجود في حديث جبريل. وش في حديث جبريل؟ قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، نفس الأركان 5. نقول: لا، إن ذكر هذا الحديث بعد ذاك من أنسب ما يكون، وذلك من وجهين: الأول أن حديث جبريل فيه تعريف الإسلام، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد. وهذا الحديث فيه بيان وحصر أن الإسلام مبني على هذه 5. وهذا مثل ما تعرف بالشيء ثم تعرف مباني الشيء، فأنت تقول: هذا هو المسجد، والمسجد مكون من براحة ومن مصلى للنساء ومن كذا وكذا. فالتعريف حصل بالإشارة إلى مباني الإسلام، ثم هنا حصل حصر الإسلام في هذه المباني 5. فذكره بعد التعريف من أنسب ما يكون، وكأنه لم يخرج من الموضوع. ذكر تعريف الإسلام ثم ذكر ما يبنى عليه الإسلام. والأمر الثاني مما يدلنا على التناسب أن هناك عرفنا مرتبة من مراتب الإسلام، فذكر هذا الحديث بعد ذاك ليبين لنا أن الناس حتى في مراتب الإسلام على مراتب، حتى في مرتبة الإسلام على مراتب. فليس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لتوه كمن صلى وصام وزكى وحج، وليس من شهد وصلى وصام كمن حج وزكى، وهكذا. أما المسائل فالمسألة الأولى بيان سبب حصر الإسلام في هذه المباني الخمس، لما الإسلام كان مبنيا على هذه المباني الخمس. مر معنا في الأمس أن الإيمان أو الإسلام مبناه على ما يتقرر في القلب ويظهر في العمل ويقال باللفظ في القول، وهذا الإسلام بناؤه على هذه الأركان الخمس شمل هذه الأمور كلها. فوجه الحصر في هذه الأمور الخمس يظهر من وجهين. الوجه الأول أنه ما من بناء على وجه التمام إلا وهو بحاجة إلى خمس دعائم. ما من بناء يتم إلا وهو بحاجة إلى خمس دعائم، ومن درس الهندسة يعلم هذا. لا يمكن أن يتم بناء على وجه التمام والكمال إلا بخمس دعائم: الأرضية وثلاثة أركان وسطح مغطى مزين، هذه خمسة دعائم. فالله جل وعلا لا يقبل بناء إلا على أرضية الإسلام الذي هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. من غير هذا الدعائم ما لها قيمة، كأنك تبني في أرض غير أرضك. لو فرضاً أنك بنيت بيت في أرض غير أرضك، مباشرة تأتي البلدية وتزيل: يا جماعة أنا صارف، يا جماعة أنا سوي، ما لها قيمة، يجعلونها هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، لأنها كانت مبنية على الشرك. عندهم صدقات؟ نعم. عندهم حج؟ نعم. طيب لماذا جعلها الله هباء منثورة؟ لعدم وجود التوحيد، ما في أرضية للبناء. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لاحظ الآيات. ثم أعظم ركن يتبين به الإسلام ويعلو به البناء الركن الذي بعد التوحيد، وهو الركن الأوسط للبناء، العمود الأساس للخيمة، الصلاة. وذلك لأن أعمال الإسلام إما مرتبطة بين العبد وربه، أو أنها مرتبطة بين العبد والعبد. وما كان مرتبطا بين العبد وربه إما أن يكون فعلا وإما أن يكون كفا. فالصلاة عبادة متعلقة بين العبد وربه وهو فعل، والصوم عبادة متعلقة بين العبد وربه وهو كف، والزكاة عبادة متعلقة بين العبد والعباد من حيث التكافل ومن حيث الإعانة ومن حيث حيثيات كثيرة. فلم يبقى إلا الحج، وهو الركن المزين للإسلام، وذلك لأنه مشتمل على فعل وكف وبذل. ومن هنا ندرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وذلك لأنه قد تم بناؤه وتزين. والحج عبادة عظيمة مشتملة على أركان الإسلام كلها: التوحيد، لبيك رحمك الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الصلاة، والكف في محظورات الإحرام، والذكر والدعاء والعبادة، وغير ذلك من أنواع العبادات الإسلامية العظيمة التي تظهر في شعائر الحج. إذن تبين لنا وجه من أوجه حصر بناء الإسلام على هذه الدعائم الخمس، ويظهر هذا جليا إذا علمنا أنه ما من أمر، وهذا هو الوجه الثاني، ما من أمر يأمرنا الله تبارك وتعالى به أو ينهانا عنه إلا وهو مندرج تحت هذه الأصول الخمس. فمثلا سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مدعمات للتوحيد، هذه موضحات للتوحيد، مجليات لمعنى لا إله إلا الله. والنوافل الأخرى معينة على أداء الصلاة التي هي الفرض. كل الصلوات الأخرى غير الصلوات الخمس معينة على الصلاة التي هي فرض، سواء كانت هذه الصلاة من ذوات الأسباب كالكسوف والخسوف ونحو ذلك، أو لم تكن من ذوات الأسباب. والصدقات مندرجة تحت باب الزكاة، وكل كف فهو مندرج تحت الصوم. ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود من الصوم كف الأذى، المقصود من الصوم الكف عما يغضب الله تبارك وتعالى. والحج كما ذكرت عبادة مشتملة على هذه المعاني كلها. ولذلك يقول بعض أهل العلم اختصارا: الإسلام إما أن يأمرك بفعل أو بترك، وإذا كان فعلا فالفعل إما أن يكون بينك وبين الله، أو بينك وبين العباد. هذا هو الدين كله باختصار، إما ترك وإما فعل، والفعل إما أن يكون بينك وبين الله أو بينك وبين العباد. الدين مشتمل على هذه الأمور كلها. المسألة الثانية وهي مسألة حكم تارك ركن من أركان الإسلام، حكم تارك ركن من أركان الإسلام، ما حكم من ترك ركن من أركان الإسلام مع قدرته ووسعه وطاقته؟ الجواب: أجمع المسلمون على أن من ترك الشهادة وهو قادر على النطق بها، ولم يكن مانع من الإتيان بها، أنه كافر، وإن أقر بمعنى الإسلام والتوحيد. فمن أبى الشهادة ولو كان في قرارة نفسه مصدقا بالرسالة والتوحيد من غير ما عارض شرعي، فإنه كافر لا يدخل في الإسلام. ومن هنا نعلم لما النبي صلى الله عليه وسلم ألح على أبي طالب أن يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه هو في قرارة نفسه مقر بالرسالة، موقن بالنبوة، يعرف معنى التوحيد، كما قيل أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن ما المانع من أن تنطق بهذه الكلمة ما دمت تعرف ذلك؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. هذا هو المانع عنده. بل اليهود ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معرفتهم هذه لم تدخلهم في الإسلام، وذلك لأنهم لم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اليهود قد يقولون لا إله إلا الله لكن لا يقرون بالرسالة أشهد أن محمدا رسول الله. وأما باقي المباني الأربعة فقد اختلف فيها السلف رضوان الله تعالى عليهم، والذي استقر عليه الإجماع أن تارك الحج ومانع الزكاة وتارك الصوم لا يكفر، إلا أن هؤلاء يجبرون ويقاتلون على فعل هذه المباني وإن لم يكفروا. هذا الذي استقر عليه الأمر، وإن كان فيه خلاف بين السلف في أول الأمر، فمنهم من كفر مانع الزكاة مطلقا، ومنهم من كفر تارك الحج. أما الصلاة فالمسألة خلافية كبيرة، فالمسألة فيها خلافية كبيرة، ترك الصلاة كفر أو ليس بكفر. وأذكر مرة أن أحد الناس قال مهونا من شأن الصلاة، قال: يا أخي هذه مسألة خلافية، لماذا تكفرون على مسألة خلافية؟ فقلت له: هل ترضى أنت أن توجد نفسك في مكان فيه خلاف، بعضهم يقول عنك أنك مسلم وبعضهم يقول عنك أنك كافر، هل ترضى هذا؟ قال: لا ما أرضى. قلت: خلاص ما دمت ما ترضى إذن صل. فالعاقل يفكر في مآلات الأمور، لما تدخل نفسك في هذا المجال الضيق؟ أفرض أنك عند الله كافر، ماذا يكون موقفك يوم القيامة يا تارك الصلاة؟ هذه مسألة عظيمة. والأقرب والله تعالى أعلم أن الذي لا يصلي بالكلية أنه كافر، الذي لا يصلي بالكلية أنه كافر. أما من يصلي وقتا ويترك آخر فإن هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة أيضا. أما الحكم عليه بأنه كافر من دون استتابة مع كونه يصلي وقتا دون وقت، هذا قول لبعض أهل العلم. المسألة الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. طيب، المسألة الثالثة: حكم من شهد لله بالتوحيد ولم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام ثم لم يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام فإنه ليس بمسلم. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار. ويقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ولما يكفر من لا يقر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ لأنه لا يمكنه عبادة الله إلا من طريقه. هذه مسألة ليست مسألة عنصرية. ما نقول والله نحن عرب خلاص لا بد أن يكون النبي عربي، هو اصطفاء من الله واشتباء منه جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن المسألة أنه لا يمكن لأحد أن يعبد الله وأن يأتي بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله واقعيا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف سيوحده؟ كيف سيعبده؟ كيف سيصلي له؟ كيف سيصوم؟ كيف سيزكي؟ أما عبادة الله بالأديان المحرفة المغيرة المبدلة أو بالأديان الموضوعة من الأذهان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ثلاثة أقسام: أناس على دين منزل وهم أهل الإسلام من حيث العموم، وإلا ففي أهل الإسلام من هو على دين فيه ما هو مبدل ومغير من قبل علمائهم وأحبارهم ورهبانهم، وأناس من أهل الشرك على دين مبدل أصله منزل ثم وقع فيه التغيير والتبديل، ثم وقع فيه التغيير والتبديل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فلا بد إذن من الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، لأنه لا يتم التوحيد ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا بالإقرار برسالة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن الإسلام محصور في هذه المباني الخمس، ومن قال بالزيادة فإنما هو اجتهاد منه. بعض العلماء يزيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أنه من شعائر الإسلام، لكنه إن كان أمرا بفعل فهو داخل تحت هذه المباني، وإن كان نهيا عن وكف فهو داخل تحت هذه المباني. وبعضهم يجعل الجهاد ركنا سادسا من أركان الإسلام، ولا ريب أن الجهاد عظيم في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، كما سيأتي معنا. لكن الجهاد إما لتبليغ التوحيد وإما للدفاع عن التوحيد، فهذا مندرج تحت هذه المباني الخمس أيضا. الفائدة الثانية، عظيم قدر التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الدعائم الأخرى إلا بوجوده. والفائدة الثالثة، عظيم قدر الصلاة، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام. الفائدة الرابعة، عظيم قدر هذه الشريعة، عظيم قدر هذه الشريعة، حيث جعل للعبد اتصالا بربه في اليوم خمس مرات، وألزمه التكافل مع المسلمين إلزاما في العام مرة في الزكاة، وألزمه بالكف في العام مرة وذلك في الصيام، ثم ألزمه بالحج في العمر مرة حتى يتزين ويتم له البنيان. فتأمل هذا التقسيم البديع وهذا التناسب العجيب في كون الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادات على هذا النحو. نعم، الحديث اللي بعده. نعم، شيخ الإسلام يقول أن الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: قسم على دين منزل وهم أهل الإسلام، وقسم على دين مبدل وهم اليهود والنصارى، وقسم على دين موضوع مختلق وهم سائر أهل الشرك والملل.
النبي عبد الرحمن بن الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن حدث يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمله في الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
عندك والله هكذا لفظك. موضوع هذا الحديث الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث إثبات القدر والرد على النفاق، ومناسبة الحديث من أنسب ما يكون، وذلك لأنه جاء في حديث جبريل ذكر القدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فناسب بعد أن بين بناء الإسلام على الأركان الخمس أن يبين معنى الإيمان بالقدر. فهذا الحديث يبين معنى وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي وتقر بأن القدر مقدور مكتوب قبل وجودك في هذه الدنيا، وحين وجودك في هذه الدنيا قد كتب لك كل شيء. أما المفردات فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان لفظ من ألفاظ التحمل والأداء، حدثنا، كما قال البخاري في كتاب العلم: باب من قال حدثنا، وهو الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بهذا الوصف قبل النبوة، فكان أهل مكة يلقبونه بالصادق الأمين. وأما المصدوق، والصادق هو الذي يقول الصدق ويجيء بالصدق، الصادق هو من يقول الصدق ويجيء بالصدق حتى يصبح الصدق ديدنا له فيلقب بهذا الاسم، لأن الإنسان لا يلقب بالاسم المتعلق بالأوصاف إلا إذا كان هذا الوصف غالبا عليه. فلا تقول لمن صنع بابا لنفسه أنه نجار، وإنما تقول نجار لمن أصبحت النجارة وصفا له، ولا تقول فلان أنه عالم لأنه تعلم مسألة أو مسألتين حتى يصبح العلم هو الغالب عليه. وأما المصدوق فاسم مفعول، اسم مفعول. تقول صدق الرجل يصدق فهو صادق ومصدوق. مصدوق اسم مفعول من صدقة، والمصدوق هو الذي يصدقه غيره، هو الذي يصدقه غيره. وهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المصدوق، أي المصدوق من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أقره على قوله، وأقره على فعله، وأقره على خبره، فهذا دليل على أن الله صدقه. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى دليلا عجيبا في الرد على اليهود والنصارى، حين قال أرأيتم لو كان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس صادقا فيما يدعي، وهو يقول طيلة 23 سنة إني رسول الله، ثم ينصره الله ويعززه ويكرمه، ثم ينصر أتباعه من بعده حتى ينتشر الإسلام في أصقاع الأرض، فأي تصديق أعظم من هذا له ولأتباعه؟ هذا دليل واقعي، لأن الكذابين ما أكثرهم حينما يظهرون، وما أسرع خفاءهم واختفاءهم في الأرض حتى لا يذكرون. كم من كذاب ادعى النبوة واختفى لا أحد يعرفه، وبين يدي الساعة كذابون كثر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالمصدوق لأن المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر، في كل ما يقول ويفعل. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وفيه بيان أن الإنسان أول ما يكون في الرحم يكون نطفة. وهذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هو نوع من أنواع الشيء الذي يعلق، وهنا المقصود بالمعلق النطفة إذا علقت بالبويضة، النطفة إذا علقت بالبويضة. ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، مثل ذلك يعني 40 يوما. ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة أشبه ما يكون بها اللحم إذا مضغه الإنسان فأصبح عليه آثار الأسنان، هذه هي المضغة. وهذا يكون بعد العلقة مثل ذلك يعني 40 يوما، فأربعون وأربعون وأربعون، فهذه 120. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ولم يذكر من هو الملك، الله أعلم، لأن ملائكة الله تبارك وتعالى كثر. فينفخ فيه الروح. الأطباء يقولون اليوم إن الجنين قلبه ينبض وأنه حي قبل هذا المدة، وهذا ليس فيه تكذيب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفى عنه الحياة قبل ذلك. النبات حي وينمو ولا ليس بحي ولا ينمو؟ ها؟ على اصطلاح أهل العرف على اصطلاح اهل الطب النبات فيه حياة وفيه نماء، فهذا القدر موجود في النطفة، موجود في العلقة، موجود في المضغة، وأنه فيه حياة وفيه نماء. أما كون الإنسان يصبح خلقا آخر يتغير عن خلقة النباتات التي تنمو، فهذا إنما يكون بنفخ الروح فيه، ونفخ الروح فيه يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على تمام 120 يوما. فإذا قال لك الطبيب والله أن القلب ينبض، لا تقول له لا مو بصحيح، لا القلب ينبض، بل إن المني وهو حيوان منوي حي فيه حياة، لكن ما يقال فيه روح، لا يقال فيه روح. المني إذا التقى بالبويضة فإن لهما حياة ونماء، لكن لا يقال فيه الروح. مثل الإنسان الآن، الإنسان إذا مات وخرج منه الروح، الأطباء يقولون إن نستطيع أن نستفيد من خلايا جسمه لمدة كذا ساعة لأنه لا زال فيه دفء الروح ونماء موجود. فإذا حياة هذه مختلفة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون، قال ثم إيش؟ أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله خلقا آخر، تغير تماما أصبح فيه الروح. قال ويؤمر بأربع كلمات، أي ويؤمر بكتب أربع كلمات، وإنما حذف كلمة الكتب لأنه مذكور بعد بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال ويؤمر بأربع كلمات، كلمات جمع كلمة، وفيه دليل على أن العرب تطلق الكلمة على الجملة المفيدة ولا يعرفون إطلاق الكلمة على الحرف ولا على الفعل ولا على الاسم، وإنما هذا اصطلاح حادث من اصطلاحات أهل النحو. أما الكلمة في عرف العرب وفي اصطلاح العرب بل وفي اصطلاح الشرع، الكلمة اسم للجملة المفيدة. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بكتب رزقه، الرزق أعم مما يتصوره الإنسان من أن المقصود به المال، لا، الرزق هو كل ما يرزقه الإنسان، سواء كان مالا، مطعوما، شرابا، جاها، منصبا، أيا كان، بيتا، أرضا، كل ذلك يدخل في الأرزاق، علما، جهلا، صحة، عافية، كل هذه أرزاق. قال وأجله، الأجل مدة بقائه في الأرض، مدة بقائه في الأرض، وعمله، وهنا العمل يشمل وظيفته في هذه الدنيا، يعمل من كذا إلى كذا تلميذ، ومن كذا إلى كذا مدرس، ومن كذا إلى كذا متقاعد، وعمله. وأيضا يدخل في كلمة العمل ما يعمله من خير أو شر. ثم النهاية قال وشقي أو سعيد، أي يختم له بالشقاء أو يختم له بالسعادة، وشقي أو سعيد يعني يختم له بالشقاوة أو يختم له بالسعادة، ختم الله لي ولكم بالسعادة. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. في بعض روايات الحديث تفسير مبين للمراد، ومن هنا قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه. ماذا قال علي بن المديني؟ الباب إذا لم يجمع طرقه، الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه. بعض الناس يرى حديثا واحدا فيقع في ذهنه إشكال ولا ينظر إلى الرواية الأخرى، ولو نظر لوقع عنده التفسير. ولذا جاء في الروايات الأخرى قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، يعني هو قدام الناس ما شاء الله وفي قلبه ما الله به عليم، لأن الله أكرم وأرحم وأعز من أن يهين عبده المؤمن المخلص في آخر حياته. أنت طول عمرك تحسن إلى أبيك، تحسن إلى أمك، ما يمكن في آخر لحظات حياتك حتى لو وقع منك شيء ما هو طيب، لا يمكن أن أباك وأمك ينسونك هذه المعروف كله، هذا المعروف كله. الله أرحم بك من أمك كما جاء في الحديث. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليك، نعلم أن المقصود ما جاء في الرواية الأخرى: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس، يصلي مع الناس وهو منافق عياذا بالله تبارك وتعالى، وهو مرائي. قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيه بيان قرب الجنة والنار، إلا ذراع. وهذا هو الذراع، الذراع شيء قليل. ولذلك جاء في الحديث الآخر: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فينبغي للإنسان أن يحذر. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وهذا مثاله مثل الرجل يكون مشركا ثم يسلم ثم يموت من لحظته، هذه متصورة كثيرا، كما جاء في بعض الآثار. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الصحابة لما أسلم ثم قاتل ثم قتل، قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أما المسائل فالمسألة الأولى بيان قول أهل السنة في القدر. أهل السنة يقولون: القدر مبناه على أربعة أمور. الأول، وتسمى هذه بمراتب القدر، المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ويعلم ما سيكون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فدل على أن علم الله تبارك وتعالى محيط بالأمور كلها. بالنسبة لنا كمخلوقين، عندنا أمس وعندنا اليوم وعندنا الغد، فما بالأمس يمكن أن ننساه، وما في اليوم ندرك ما يقع أمام أعيننا، وما في الغد لا نعلمه. أما الله تبارك وتعالى الذي خلق الزمان فهو سبحانه وتعالى لا يحجبه الزمان عن علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية الكتابة، والمقصود بهذه المرتبة أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكانت هذه الكتابة كما صح فيه الحديث قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا يسمى بالكتاب المكنون، ويسمى باللوح المحفوظ، وجاء فيه الحديث في الصحيحين: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهنا يجب أن نتعلم وأن يتقرر ذلك في قلوبنا وفي اعتقادنا أن القلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من أفعال الله جل وعلا وأقواله سبحانه وتعالى، ومن مفعولات الله تبارك وتعالى، وما سيكون من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وبهذا الاعتبار نفهم أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأما تكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن إنما كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المرتبة الثالثة مرتبة إيش؟ المشيئة، وهو أن الله جل وعلا شاء أن يكون ما علمه وما كتبه، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فله سبحانه وتعالى مشيئة. والمرتبة الرابعة والأخيرة الخلق والإيجاد، فشاءه ثم أوجده جل في علاه، شاءه فأوجده، شاءه وأوجده جل في علاه. هذه مراتب القدر. والناس المخالفين لأهل السنة في القدر على طرفي نقيض: الجبرية نفاة القدر، الذين الجبرية مثبتة القدر، الذين يقولون إن الإنسان مجبور وليس له اختيار، نظروا إلى علم الله ونظروا إلى كتابة الله ونظروا إلى مشيئة الله وإيجاده، ولم ينظروا إلى أن الله جل وعلا جعل للعبد اختيارا وفعلا وإرادة ومشيئة. وبضدهم القدرية نفاة القدر، وهم الذين يقولون إن الله جل وعلا لم يوجد أفعال المخلوقين ولم يشأ أفعال المخلوقين. وغلاتهم نفوا الكتابة والعلم، وقد أجمع المسلمون على أن من نفى علم الله بالأشياء أنه كافر. ولذلك لا خلاف بين السلف في أن غلاة القدرية كفار، ومن أجل ذا كفروا الفلاسفة الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة الذين أثبتوا القدر يثبتون للعبد اختيارا ومشيئة، يثبتون للعبد اختيارا ومشيئة. والوقت قد ذهب، ولذلك سأقتصر على ذكر مثال واحد، سأقتصر على ذكر مثال واحد. حينما أرفع هذا الكوب أحتاج إلى ثلاثة أمور، بل ما من فعل يفعله الإنسان إلا وهو يحتاج إلى أربعة أمور. ما من فعل يفعله الإنسان إلا وهو يحتاج إما إلى ثلاثة أمور إذا كان بإرادة، وإما إلى أربعة أمور إذا كان بإرادة، أو إلى ثلاثة أمور إذا كان بغير إرادة. فإذا أردت رفع الماء إذن لا بد من وجود النية عندي ولا لا؟ طيب، وأيضا القوة، بدون القوة ما أستطيع أرفع يدي. والثالث وجود الآلة أرفع الماء بأي شيء، إما بيدي إما بأسناني، لا بد من وجود آلة. سبب. طيب، أريد أن أصفق، أضرب كفا على كف، لا بد من وجود الإرادة، وجود القوة، وجود الآلة. لا بد من أمر رابع، ما هو؟ رفع المانع، عدم وجود المانع. أنا أريد أن أرفع يدي، لو لم يرد الله تبارك وتعالى لشل اليد ولم استطاع العبد أن يرفعه، ولا لا؟ لو لم يرد الله تبارك وتعالى وقوع هذا الفعل، العبد يريد والقوة موجودة والآلة موجودة، يريد أن يأخذ هذا الماء فيرسل الله عبدا آخر فيمسك يده، يقول لا، هذا الماء لي أنا، ما تشرب أنت، ما يقدر يشرب. فتأمل أنه ما من فعل يفعله الإنسان إلا وله فيه إرادة، وله فعل يعني قوة، وله آلة يعمل بها، ومع هذا كله هو بحاجة لرفع المانع أو عدم وجود المانع. والذي يعدم الموانع والذي يجد الموانع هو الله تبارك وتعالى. ولذلك نفهم أن الله تبارك وتعالى خلق العبد وفعله، الذي يوجد المانع من الفعل هو الله تبارك وتعالى، الذي يرفع المانع هو الله تبارك وتعالى، الذي أوجد فيك الإرادة هو الله، الذي أوجد فيك القوة هو الله، الذي أوجد لك الآلة هو الله. فبهذا الاعتبار الفعل ينسب إلى الله تبارك وتعالى، خلقكم وما تعملون. أما باعتبار الاختيار، باعتبار القوة، باعتبار الآلة، فالفعل فعلك أنت. وكل إنسان عاقل يعلم علم اليقين أن له اختيارا وأن له إرادة، وأنه ليس حينما يرفع الماء إلى فمه كحركة رعشة يد المتنفض من الحرارة أبدا، يعلم الفرق بين هذا وهذا كل إنسان. ولذلك أحيانا يصدر من الإنسان أفعال بدون إرادة، إيش يقول؟ ما أدري، ما أدري شلون سويت، ما أدري شلون وقعت الحادثة. ليش؟ لأنها كانت بدون إرادة. فالعبد يعلم من نفسه والناس من حوله الفرق بين كون الفعل وقع بإرادة منه أو وقع بلا إرادة منه. والله جل وعلا لا يؤاخذ العبد إلا على ما له فيه إرادة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالعبد لا يؤاخذ. إذن هذا ليس فيه ظلم كما يقوله القدرية، أن إذا أثبتنا إيجاد الله للأفعال العباد ومشيئته في أفعال العباد أن ذلك ظلم، كما يقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نقول لا، أبدا، لم يلقه في اليم مكتوفا، بل ألقاه في اليم سبوحا، علمه، ولا لا؟ ألقاه في الدنيا وعلمه، هديناه إيش؟ النجدين، علمه وبين له. يبي يقط نفسه، يخمن نفسه كيف يغرق، لا، يقول لا، أسبح حتى أصل إلى الجنة، يسبح يصل. فهذا البيت من أساسه ليس بصواب. أما فوائد هذا الحديث فهي جمع ما نذكر من هذه الفوائد. أولا، بيان تطور خلق الإنسان، وأن ذلك معجزة من معجزات النبوة. فائدة الثانية، أن الجنين إذا سقط قبل أربعة أشهر، يعني قبل 120 يوما فإنه لا يحكم عليه بأنه حي، وبناء على ذلك بأنه حي حياة الإنسان، لا يحكم عليه بأنه حي حياة الإنسان، وبناء على ذلك لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، لأنه لا يقال عنه إنسان، وإنما حكمه حكم النباتات، حكمه حكم الجمادات. أيضا من الفوائد أن هناك ملائكة موكولون بالأرحام، من الفوائد عناية الله جل وعلا بالعبد وهو في بطن أمه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.